أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إنما المؤمنون إخوة، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية: أولا، حقيقة الأخوة، ثانيا، حقوق الأخوة، ثالثا، الطريق إلى الأخوة. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، حقيقة الأخوة. أحبتي الكرام، إن معنى الأخوة في الله لا نظير له البتة في جميع الشرائع الوضعية على وجه الأرض، لأنه لا ينبني على أواصر العرق والدم واللون والوطن، ولكنه ينبني على أواصر العقيدة وروابط الإيمان التي لا تنفصم عراها أبدا ولا تزول. فالمؤمنون جميعا كروح واحد حل في أجسام متفرقة أو كأغصان متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة. الأخوة نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على الجماعة المؤمنة الأولى، وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالأخوة في الله نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة الصافية الصادقة في تحقيق أكبر وأعظم نصر عرفته الأرض وشهده التاريخ. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ابتداء على العقيدة، وأكرر ولا أمل من التكرار، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالخطوة الأولى على طريق العز والتمكين العقيدة، ثم الأخوة الصادقة في الله جل وعلا. رب النبي الصحابة ابتداء على العقيدة 13 عاما يربيهم في مكة على العقيدة الصافية بشمولها وكمالها، ثم لما انتقل إلى المدينة لم يترك العقيدة في مكة، كلا كلا، فإن العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل معها إلى غيرها. ثم آقى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين في مكة، ثم بين المهاجرين والأنصار، وامتزجت القلوب والأرواح في مهرجان حب لم تعرف ولن تعرف البشرية له مثيلا. تدبروا معي هذا المشهد الرقراق من مشاهد الأخوة في الله كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فذهب عبد الرحمن فباع واشترى، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه أثر من صفرة، أي أثر من الطيب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم، أي ماذا فعلت يا عبد الرحمن؟ أشم عليك رائحة الطيب، مهيم. فقال عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال: وما سقت لها؟ أي من مهر وصداق. قال: سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له النبي: أولم ولو بشاة. والشاهد من الحديث ما دار من حوار رقراق ومن أخوة صادقة بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. فإن شئت فقل: لقد حل المهاجرون في عيون وقلوب الأنصار قبل أن يحلوا في دورهم، ومن ذلك استحق الأنصار هذا الثناء من العزيز الغفار. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد يئن الآن كثير من الإخوة ويقول: أين الآن الأخ الذي يتخلق بأخلاق سعد رضي الله عنه ويعطي عطاء سعد؟ والجواب: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ ذهب رجل إلى أحد السلف فقال له: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. فإن سألت أين من يعطي عطاء سعد فلا تنسى أن تسأل أين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف. إنه مهرجان حب وإخاء لم ولن تعرف البشرية له مثيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بهذه العقيدة الصافية وبهذه الأخوة الحانية الصادقة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنه التقاء مصالح وتبادل منافع، إذ أن الأخوة ثمرة للعقيدة، ثمرة للإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، بهذين الشرطين، بالإيمان والأخوة، بهذين الأصلين بالإيمان والأخوة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في صحراء مكفرة دولة لدين الله ودولة للإسلام. ولما غاب هذان العاملان ضاعت دولة الإسلام وذلت أمة الإسلام وطمعت الأمة اللئام، وأصبحت الأمة قصعة مستباحة لأقزى وأحقر وأذل أمم الأرض، أصبحت في ذيل القافلة بعد أن كانت تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار، وأصبحت تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه، بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون، وأصبحت تتسول الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. ذلت الأمة بعد عزة، وضعفت الأمة بعد قوة، وجهلت الأمة بعد علم، وذلك لأن الأمة قد انحرفت بعيدا بعيدا عن الإيمان وعن العقيدة الصافية بشمولها وكمالها، ثم ضيعت الأمة المعنى الحقيقي للأخوة. فأنت ترى الآن عقيدة تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام، ترى في الأمة أو ترى الأمة إلا من رحم ربك قد تخلت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وحكمت في الأعراض والأموال والدماء والفروج قانون الشرق وقانون الغرب. والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أبناء الأمة من صرف العبادة لغير الله، فمنهم من يقول بأنه ممن يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه، ومنهم من يقول إننا قد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم، ومنهم من يقول إننا الليلة نحتفل بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ولست مبالغا ولا مغاليا إن قلت إن من أبناء الأمة الآن من يثق في بعض دول الأرض أكثر من ثقته في خالق السماء والأرض. ذبحت العقيدة شر ذبحة، ورق الإيمان في القلوب، ثم ضاعت الأخوة، فأصبحت ترى أخوة باهتة باردة لن تلكحها حرارة الإيمان الذي ضاع. فالمسلم الآن يرى أخاه يسفك دمه وينتهك عرضه ويهدم بيته على رأسه وينتزع هو وأولاده من بيته ويدمر البيت أمام عينيه، وينظر المسلم إلى هذا المشهد الذي يخلع القلوب نظرة باهتة، نظرة باردة، حتى الحرقة في القلب ضاعت. أنا أعلم أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا، لكن حتى الحرقة في القلب، حتى الهم ضاع ورق، أصبحت ترى أخوة باردة لم تلفحها حرارة الإيمان، فانتهكت أعراضنا وضاعت مقدساتنا وزال شرفنا، بل وأسيء لربنا ونبينا، وترى الإنسان المسلم باهتا باردا لا يحرك ساكنا ولو بكلمة، أقول حكيمة رقراقة راقية. ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وتهلان، ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران، يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بيوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه ضعة؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. لماذا؟ لأن العقيدة قد رقت، ولأن الإيمان قد زاد أو ضعف، ولأن الأخوة الحقيقية قد زالت معانيها، فأصبحت ترى أخوة باردة باهتة لم تلفحها حرارة الإيمان. وأنا أؤكد لحضراتكم بأن العودة إلى السعادة والسيادة والريادة والكرامة لا بد أن تكون بهذين الأصلين: أن تجدد الأمة إيمانها بربها، وأن تعيد الأمة من جديد الأخوة الحقيقية، لتتألق الأخوة في دنيا الناس وعلى أرض الواقع سموا وروعة وعظمة وجلالا. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، حقوق الأخوة. وبداية أقر أنني ورب الكعبة أشعر بخجل كلما ذكرت إخواني بحقوق الأخوة، لأنني أعترف بداية أنني لا أتكلم عن حقوق الأخوة من باب الأهلية، لا والله، بل من باب الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فإنه يتردد الآن في ذهني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. ركزوا معي أيها الأحبة، فحقوق الأخوة قد ضاعت إلا من رحم ربك جل وعلا، ممن عرف حقها وحققها. فقف معي على هذا الدرس، فأنا أعتقد أنه من أعظم الدروس التي أقدمها الآن لشباب الصحوة ولشيوخ الصحوة. إننا في أمس الحاجة إلى هذا الدرس، إلى أن نتعرف على حقوق الأخوة، وإلى أن نحولها في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. الحق الأول: الحب في الله والبغض في الله. أخي الحبيب، سل نفسك لما تحب فلانا ولما تبغض فلانا؟ هل تحب فلانا لأنه ينتمي إلى جماعتك، وتبغض فلانا لأنه لا يجلس معك إلى الشيخ الذي تتلقى العلم على يديه؟ أجب بصدق وأمانة، واعلم بأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. إنك ترى الآن كثيرا من الإخوة يعقد الولاء والبراء على غير الحب في الله والبغض في الله، يعقد الولاء والبراء على اسم الجماعة وعلى شيخه الذي يتلقى العلم على يديه. نرى عصبية بغيضة شرذمت الصف وأذالت معنى الأخوة وأذابت الحب في الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: طيب الله ثراه، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه
ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ثم يقول ابن تيمية طيب الله ثراه: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. وقال الشاطبي في كتابه المافع الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. فلما هذه العصبية يا شباب التي تمزق قلب كل مسلم غيور؟ لما هذه العصبية؟ فالتعصب البغيض الأعمى يصم الأذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، قف مع الحق حيث كان، وقف مع الدليل ودر معه حيث دار. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ربما يحفظ كل شبابنا الآن هذه القاعدة، لكننا نريد أن نطبقها في أرض الصحوة، في أرض الدعوة، على أرض الواقع. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ما أجمل التجرد وما أرق الإخلاص. رضي الله عن صديق الأمة أبي بكر. تدبروا يا شباب هذا الدرس، فوالله إنه لمن أهم الدروس. لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرسل الجيوش الفاتحة إلى جبهة الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة، تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرسل الجيوش الفاتحة إلى جبهة الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة، رأى أبو بكر رضي الله عنه أن يعزل أبا عبيدة وأن ينصب القيادة لخالد بن الوليد، فعزل الصديق أبا عبيدة وأرسل رسالة إليه يقول فيها كلاما أرجو أن نتدبره. يقول بعد حمد الله والثناء عليه، قال: من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح، وهو قائد الجبهة هنالك في بلاد الشام. من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي خير منه. انظر إلى التجرد، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام، وأصدر الصديق الأمر لخالد أن ينطلق إلى الجبهة ليتولى القيادة. هل فرح خالد؟ هل سعد؟ والله الذي لا إله غير هؤلاء ما عملوا إلا ابتغاء وجه الله، لا يعني أبدا أن يعمل الواحد منهم في الصدارة بين صفوف القادة أم في المؤخرة بين صفوف الجند، ما دام يعمل على الصف يبتغي بعمله وجه الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ليس في سبيل جماعة، وليس في سبيل شيخ، وليس في سبيل راية أو شارة، في سبيل الله. إن كانت الحراسة كانت الحراسة، وإن كانت الساقة كانت الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. رجل عادي جدا لا يريد فضلا ولا زمرا ولا تلميعا إعلاميا ولا سياسيا، إنما هو يريد وجه الله جل وعلا. إن كلف بعمل أداه على أكمل وجه، سواء كان في الصدارة مع القادة أم في المؤخرة مع الجند، ما دام هو في الصف يعمل لله سبحانه وتعالى. فماذا قال خالد بن الوليد لأبي عبيدة بن الجراح؟ أرسل هو الآخر رسالة لأمين الأمة ليقول فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه المصطفى، قال: من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للقيام على أمر القيادة فيها وعلى أمر جندها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته. فأنت في موضعك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن رأيك ولا عن مشورتك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. سل نفسك أخي الحبيب، لماذا تحب فلانا ولماذا تبغض فلانا؟ هل تحبه في الله؟ هل تبغضه في الله؟ واعلم بأن أول حق من حقوق الأخوة أن تحب لله وأن تبغض لله. وأرجو أن تنتبهوا لخيط دقيق جدا، فقد يحب الإنسان إنسانا آخر لهوى في نفسه، ثم يدخل عليه الشيطان ويقول إنه الحب في الله. وقد يبغض إنسان أخاه، ثم يدخل الشيطان عليه ويقول إنه البراء، إنها المعاداة، إنه البغض. فانتبه انتبه، واعلم بأن الله يعلم السر وأخفى. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث رواه أبو داود من حديث أبي أمامة وحديث صحيح، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ما أجمل هذا الحديث، وقد لا يستوعب كثير من أحبابنا هذا المعنى الجليل إلا إذا وقف على هول لحظات على بساط العدل بين يدي الله، تدنو فيها الشمس من الرؤوس، ويؤتى بجهنم إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. ترى الرجل عارية وترى المرأة عارية. أرجو أن تتخيل لحظات يرى فيها الرجل العاري امرأة عارية كيوم ولدتها أمها، تمشي بين يديه في زحام قاتل خالف، ومع ذلك لا يفكر مجرد تفكير أن ينظر إليها، ولا تفكر هي الأخرى مجرد تفكير أن تنظر إليه. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. تصور هذه اللحظات، وجهنم تزفر وتزنجر، والملك قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، والشمس فوق الرؤوس. وفي هذه اللحظات ينادى على أهل الحب في الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. بل ولم تنال حلاوة الإيمان إلا بالحب في الله والبغض في الله، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بل وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، فقال له الملك: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخ لي في هذه القرية لأزوره. فقال له الملك: هل لك من نعمة تردها عليه؟ أي تريد زيادتها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أنه قد أحبك كما أحببته فيه. انظر إلى فضل الحب في الله، تنال به حب الله جل وعلا. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي ومالك في الموطأ بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني وهو تابعي جليل رحمه الله يقول: دخلت يوما مسجد دمشق فرأيت فتى براق السمايا والناس من حوله يسألونه ويصدرون عن رأيه، فقلت: من هذا الفتى؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ. يقول أبو إدريس: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت إلى المسجد، فرأيت معاذا قد سبقني بالتهجير ووجدته قائما يصلي، فانتظرت حتى قضى صلاته ثم أقبلت عليه من قبل وجهه وسلمت عليه وقلت له: والله إني لأحبك في الله. يقول: فجبذني بحبوة ردائي وقال لي: آلله؟ قلت: آلله. قال معاذ: آلله تحبني في الله؟ آلله؟ قال: آلله. قال: آلله؟ آلله. فقال معاذ: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. ومن السنة إن أحببت أخاك أن تخبره لتحقق معنى الأخوة، لتشعره بأخوتك ولتشعر أنت بأخوتك. لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه يوما من يده، والحديث رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن صحيح، وقال له المصطفى: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال له المصطفى: والله إني لأحبك. هل فكرت أخي في هذا القسم؟ لاحظ أن المتكلم هو المصطفى. لو قالها معاذ لكان الأمر هينا، لكن الذي يقول هو رسول الله ويقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج كلامه إلى قسم: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. فقال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أنس أن رجلا مر على مجلس رسول الله فقال رجل في المجلس: يا رسول الله، إني أحب هذا. فقال له النبي: أأعلمت أخاك أنك تحبه؟ قال: لا. قال: فأعلم. فانطلق الرجل خلف أخيه وقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني لأجله. فمهما عملت أخي الكريم ستحشر يوم القيامة مع من تحب. قال عبد الله بن عمر: والله لو قمت الليل لا أرقد، وصمت النهار لا أفطر، وأنفقت مالي كله في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. أين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين؟ وأين البراء من الشرك والمشركين؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟
وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصبع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لو كنت بين الركن والمقام أي في الكعبة أعبد الله 70 سنة، لو قام رجل بين الركن والمقام يعبد الله 70 سنة لحشر يوم القيامة مع من يحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك ونحب أصحاب نبيك، فاحشرنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم يا رب العالمين. الحق الثاني من حقوق الأخوة التورع في القول وإحسان الظن بإخوانك. أخي الكريم، قد يتورع المسلم عن أكل اللحم الحلال ولا يتورع عن أكل لحوم إخوانه في الليل والنهار. يا أخي فكر قبل أن تتكلم، والله ثم والله لو علمت يقينا أنك ستسأل عن كل لفظة يتكلم بها لسانك لفكرت بدل المرة 1000 مرة قبل أن تتكلم مرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وفي رواية النسائي بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه شيخنا الألباني بمجموع طرقه في الصحيح في صحيح الجامع من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أين نحن من هذا الوعيد ومن هذه الآيات والأحاديث؟ وتزداد الفجيعة وتكتمل فصول المأساة حينما نرى التطاول وأكل اللحم للعلماء للعلماء لأئمة الهدى ومصابيح الدجى والكواكب والشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق نبيها. فتسمع شبلا صغيرا لم تنبت بعد لحيته يتهجم على من؟ على القمم، على الكحول. ولله بر الحافظ ابن عساكر إذ يقول: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب
بلاه الله قبل موته بموت القلب. تورع عن إخوانك، تورع عن إخوانك، لا تتورع عن أكل الحلال ثم تنهش لحم إخوانك في الليل والنهار. فمن حق الأخ على أخيه أن يتورع في قوله في حقه. يا إخوة، إن الكلمة ليست هينة، إننا أصبنا الآن بمرض خطير ألا هو مرض التصنيف بدون بينة وبدون تثبت وبدون أدلة. ألا تعتبر هذا طعنا ونهسا في لحوم إخوانك؟ هل أنت من علماء الجرح والتعديل؟ هل وقفت على قواعد الجرح والتعديل لتجعل من نفسك إماما للجرح فتجرح فلانا من الدعاء والعلماء، وتجرح المنهج الفلاني والجماعة الفلانية والكتاب الفلاني والشيخ الفلاني وتعدل فلانا هكذا بالهوى؟ هل وقفت على ضوابط وأصول وقواعد الجرح؟ أنسيت أن هذا طعن وأكل في لحوم الإخوة؟ إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا جزافا. أسمع طفلا صغيرا أراه يحقق حديثا، والله لم تنبت لحيته، فأقترب منه وأرحب به وأنا في غاية السعادة به وأقول: ماذا تصنع يا أخي؟ فقلت: أحقق حديثا. قلت: ما شاء الله، هل حفظت القرآن؟ قال: لا. قلت: هل حفظت قدرا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قلت: إذن أنت بدأت بعلم الجرح؟ هذه بدايات العلم في هذا الزمان، لتخرج متأسدا متنمرا على الأعلام؟ يا أخي، اعلم أن المنهجية الصحيحة في الطلب ليست متروكة لطلاب العلم ولا لشيوخهم ليحددوا المناهج التي ينبغي أن يبدأ بها طلاب العلم، لا لا، بل إن المنهج محدد. اقرأ معي وتدبر ما رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان، قال: لقد نزلت الأمانة في جذر قلوب من الرجال ثم علموا من السنة. ابدأ بالقرآن ثم بالسنة، كما بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتتربى بعد ذلك على أخلاق القرآن وعلى أخلاق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول له: هل حفظت القرآن؟ فيقول: لا. هل حفظت قدرا من أحاديث رسول الله؟ فيقول: لا. هل قرأت كتابا أو منهجا متكاملا في الفقه؟ فيقول: لا. أقول: إذن أنت بدأت بالتحقيق؟ فأقول: نعم، والحمد لله قطعت فيه شوطا طويلا. قلت: جميل، طيب هات هذا الحديث، ما هو؟ فرأيت الحديث قد انتهى منه شيوخنا وعلماؤنا. فقلت: أخي، ألا تعلم أن هذا الحديث قد صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع؟ وإذ بهذا الشبل يرد علي ويقول: لا معذرة، لأن الشيخ متساهل في التصحيح. قلت: ما شاء الله ما شاء الله، هكذا. ثم تطاول الآخر كذب، فتطاول يقول: إيه يعني ابن حجر وابن زلط؟ ويجلس الأخ ليجرح فلانا من الكبار هو متصور أنه أصبح إماما من أئمة العصر في علم الجرح والتعديل. هذا أكل للحوم الكبار الأطهار، هذا انتهاك للأعراف. إن الغيبة الآن أصبحت فاكهة المجالس، من يصدقوني ولا تغضبوا علي، أصبحت فاكهة المجالس لبعض طلاب العلم إلا من رحم ربك جل وعلا. لا ينبغي أن نكفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، بل يجب أن نصحح الواقع الذي نحياه الآن بصدق وأمانة وصراحة. كل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، فهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. أخوك تصلي إلى جوارك يتجه معك إلى القبلة الواحدة، هو معك في المسجد، فينبغي إن تكلمت معه أو إن حدثته أن تنطلق من مظنة حسن الظن به. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالتورع في القول وحسن الظن بالآخرين هذا هو الحق الثاني من حقوق الأخوة. أنا طولت عليكم؟ أكمل؟ هذا آخر ليلة جزء. طيب، الحق الثالث من حقوق الأخوة، وهو أيضا من أهم الحقوق، وتدبره معي: التناصح. التناصح يا أخي، أنا على خطأ، ودعني أقول على خطأ عقدي، ولن أقول لك على خطأ فكري أو في مسألة من مسائل الأحكام، فالأمر حينئذ قد يهون. إذا كنت على خطأ في مسألة من مسائل الأحكام أو تبنيت رأيا في هذه المسألة خالفت به الرأي الذي تبنيت أنت، فهذا أمر لا ينبغي أن نفرق بيننا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يا أخي قد أخذ رأيا يخالف رأيك، لا تشفهني ولا أشفهك، هذا هو فقه الخلاف، فضلا عن أدب للخلاف ينبغي أن نعلمه وأن نتعلمه. ففرق بين فقه الخلاف وأدب الخلاف. أقول دعني أقول لك بأنني على خطأ عقدي، وقعت في تأويل الأسماء والصفات، ما رأيت من يعلمني؟ تقترب مني، حقي عليك، حقي عليك أن تقترب مني وأن تبذل لي النصيحة. ألم يقل حبيبك المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري: الدين النصيحة، ثم لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. اقترب مني وعلمني وأقم علي الحجة قبل أن تسفهني وقبل أن تصمتني، انصحني. وفرق كبير يا إخوة بين إقامة الحجة وفهم الحجة. لا ينبغي أن يكون همك أن تقول لقد أقمت الحجة على محمد حسان وأبى، لا أنا ما فهمت الحجة، بين لي الحجة، ارفع عني الإشكال، ارفع عني الجهلة، ارفع عني التأويل، دعني أفهم الحجة. لا ينبغي أن يكون الهم أن تنطلق فحسب لتقول لقد أقمت الحجة لتصمت بعد ذلك، لا، بل انطلق لتعلم أخاك وأنت تتضرع إلى الله أن يشرح صدره للحق. يقول الشافعي: والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. هذه الغاية، هذه القلوب المتجردة، لا القلوب التي تنطلق بتشف وتغير. النصيحة حق من أعظم الحقوق. لما ضاعت النصيحة رأينا هذا التشرذم والتهارج والنزاع والشقاق والخلاف، ولابد أن نعلم يا إخوة أن النصيحة لها آداب ولها شروط. ذكرت لإخوانكم في محاضرة مسجد سلمان الفارسي بدبي أنني كنت أمشي في طريق من الطرق أدخل المسجد في صلاة العصر، وإذ رجل من العوام في طريقي إلى المسجد، فصادف رجلا آخر من إخوانه يبدو أنهما قد التقيا لأول مرة بعد طول غياب، فتعانقا ووقف ليتكلما، وإذ أحد الإخوة يريد أن ينصح هذا وذاك للدخول إلى المسجد للصلاة، وإذ هذا الأخ يقول له: صلي يا حمار.
فاقتربت منه وقلت له: يا أخي، وهل فرض الله الصلاة على الحمير؟ إن الله لم يفرض الصلاة على الحمير، بل على المؤمنين المسلمين، والمؤمن لا يقال له حمار. هذه ليست نصيحة، بل هذا قد، بل هذا سب. يعني النصيحة لها آداب، من آدابها أن تكون حكيما رحيما رفيقا. الحكمة، ما الحكمة؟ قال ابن القيم: هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. أعلم يقينا أنكم تحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل أعرابي جن وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله أن تتصور هذا المشهد. فهذا الكلام ليس لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، إنما لنحوله في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. أعرابي يبول في المسجد النبوي، فيقول الصحابه: ما أي ماذا تصنع؟ وإذ الرحمة المهداة يقول: دعوه يكمل بوله في المسجد. نعم، دعوه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا بولته. ووقف الرجل قائما حتى أنهى بولته، ثم نادى عليه المصطفى بحكمة ورفق وأدب وتواضع وحنان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، فما جعلت الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. وهكذا فقط. ثم أمر النبي صحابيا فجاء بدلو من الماء فسكبه أو شنه على أثر البول وطهر المكان وانتهت القضية. في رواية صححها شيخنا الألباني في الأرواء أن هذا الأعرابي انفعل بأخلاق النبي الكريم، فلما دخل الصلاة قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما حجرت واسعا؟ رحمة الله وسعت كل شيء، إنها الأخلاق. وفي صحيح مسلم أن معاوية ابن أبي الحكم السلمي دخل يوما الصلاة خلف النبي وهو لم يعلم أن الرسول قد نهى عن الكلام في الصلاة، وكانوا أول الأمر يتكلمون في الصلاة، فيشمت بعضهم بعضا ويردون السلام، فنهى النبي عن ذلك ومنعه. ودخل معاوية وهو لا يعلم أن الحكم الأول قد نسخ، فعطس رجل من القوم في الصلاة، فقال له معاوية: يرحمك الله، في الصلاة. فسكت الرجل الآخر. يقول معاوية: فرماني القوم بأبصارهم. انظر إلى لفظة فرماني، كأنها حجارة. فرماني القوم بأبصارهم. يقول: فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ كل ذا في الصلاة. يقول: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني، فلما علمت أنهم يسكتونني سكت. اسمع ماذا قال. يقول: فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، بالكاف يعني قهرني، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. بأبي هو وأمي، زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. حكمة ورحمة رحمة رحمة. أخي الكريم لا تنظر إلى أخيك المسلم الذي زل في معصية بقسوة، لا تنظر إليه شذر مذر، بل ارحمه، كلمه برحمة، لا تكلمه بغلظة، لا تنصحه بفظاظة، لا تنصحه بقسوة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأنا قلت لحضراتكم بأن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، والحديث في صحيح مسلم، مرت على كلب يلهث الثرى من شدة العطش وهي زانية، فقدمت للكلب الماء فشرب، يقول النبي فغفر الله لها بذلك. وأنا أقول لأحبابي إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الذنوب والخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزم فتوكل على الله. والله يا اخوه، اخبرني اخواني واحبابي من طلابنا في مصر كثيرا عما يحدث عند قبر السيد البدوي في المولد، فانه يحج الى قبر البدوي في الليله الاخيره، يحج الى القبر ما يزيد على 3 ملايين حاج، فأخبروني بما يحدث هنالك، فقلت أريد أن أصل إلى السند من أعلاه لأرى بعيني ولأسمع بأذني. فاتفقت مع بعض الإخوة هنالك في طنطا من إخواننا وقلت أريد أن أرى وأن أسمع في الليلة الأخيرة، فأخذوني وقد غطيت وجهي وإلا فما خرجت، ودخلت حتى وصلت إلى القبر لأرى بعيني ولأسمع بأذني وأسجل ما أسمع. فإذ امرأة طيبة سكينة تضع النذر في الصندوق وهي تقول بلغة مصرية أنا زعلانة منك يا سيد. قلت الحمد لله. ثم قالت هكذا والله كأني بحط لك النذر بقالي 5 سنين والحد دلوقتي من تشربه تديني حتة عيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. في وسط الزحمة دي يا اخوانا وهلاك، والله والله ذكرت هذه المرأة بكلمات لا تزيد عن دقيقة، في مدة لا تزيد عن دقيقة ذكرتها بالتوحيد، بس بيني وبينها عشان ما حدش يسمع. وإذ بهذه المرأة والله تبكي وتقول أعوذ بالله، يعني الكلام اللي أنا قلته ده يا ابني شرك، شرك يعني بقى كفرت. قلت لها اعلمي يقينا بأن الضار النافع هو الله، وبأن الخافض الرافع هو الله، وبأن القابض الباسط هو الله، وبأن المعز المذل هو الله. وبعدين بلغة بسيطة كده قلت لها يا حجة، قالت نعم يا ابني. قلت لها شايف الصندوق؟ قالت اه. قلت لها شوف ضخمة دي؟ قالت ايه. قلت لها مقفول بكم اف؟ مقفول بكم اف؟ قالت مقفول. قلت لها طيب، يقولون بأن البدو يحمي طنطا ويضر وينفع، تم يسيب الصندوق مفتوح ويخلي البدو يحميه؟ فرد علي اخ والله من المجلس المحلي وقال لي يا مولانا، قلت له نعم، قال والله ومع ذلك الصندوق اتسرق اكثر من مره. يا اخوانا هذا ضلال والله. ف
فالشاهد من هذا ايه؟ الشاهد ان المرأة في دقيقة واحدة استجابت وبكت بالدمع وقالت استغفر الله استغفر الله، وخرجت وهي تعاهد الله ألا تسأل بعد اليوم إلا الضار النافع. ولذلك سلام رحم الله محمد بن عبد الوهاب الذي اتهم بأنه يكفر، قرأت له كلاما في غاية النفاسة في الدرر السنية، يقول بالحرف، يقول وإذا كنت ممن لا يكفرون من يطوفون بالصنم الذي حولق على قبر البدوي، وإذا كنت ممن لا يكفرون من يطوفون حول الصنم الذي على قبر البدوي فكيف أكفر من هم دونهم. إذن يا إخوة لا ينبغي أن نصدر الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع من دون أن ننصحهم ودون أن نعلمهم ودون أن نبين لهم الحق في المسألة. أنا لست بصدد الحديث الآن عن قضية العذر من عدمه، والذي أدين لله به أنه لا ينبغي أن نقول بالعذر على الإطلاق ولا بعدم العذر على الإطلاق، فلا بد من تحقيق المناطات لكل مسألة، هذا هو الذي أدين لله به في هذه المسألة باختصار. إذن يا إخوة التناصح من أعظم حقوق الأخوة. الحق الرابع التناصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره ظالما فكيف ننصره مظلوما، عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. ولما غاب هذا المفهوم وهذا الأصل كادت سفينة المجتمع أن تغرق. لابد أن تنصر أخاك إن كان ظالما أن تكفه، لا تجامل على حساب المنهج الحق، لا تجامل أخاك على حساب العقيدة. إن وجدت أخا من إخوانك يسيء فانصر، قل له يا أخي اتق الله هذا ظلم. إن وجدته مظلوما انصر إن كنت قادرا على نصرته. الحق الخامس بإيجاز شديد الستر والتغافل، وإلا فوالله إن كل عنصر يحتاج إلى محاضرة وما هي إلا أصول ليفرع عليها بعد ذلك إخواننا وأحبابنا من طلاب العلم والمشايخ والدعاة. الحق الخامس الستر والتغافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. هل تقدر عليها؟ والله لا تقدر. فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. اللهم استرنا ولا تفضحنا. الناس صنفان، صنف اشتهر بين الناس بالصلاح والدين، فهذا إن زل لضعف بشري لا يخلو منه بشر وجب عليك أن تستر عليه وأن تذكره بالله عز وجل وأن تنصحه. والصنف الثاني صنف يجهر بالمعصية، فهذا لا غيبة له، إن حذرته إن حذرت منه بعد نصحه وبعد تفهيمه للحجة فلا حرج عليك بعد ذلك إن حذرت الناس من فسقه ومن شره. الستر والتغافر. وأخيرا من حقوق الأخوة أن تقضي لأخيك حاجة من حوائجه إن كنت قادرا على ذلك. إن جاءك أخوك وقال أرجو أن تستخدم وجاهتك عند المسؤولين في أن تقضي لي هذه المصلحة، إن كنت قادرا يا أخي فلا تتردد ولا تتكاسل، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، انفع أخاك في أمر دينه وفي أمر دنياه. وفي المقابل أرجو من الأخ السائل الذي قدم طلبا لأخيه ليحقق له مصلحة أن يكون مهذبا على عقيدة صافية، فلا مانع أن تقول له أخي الحبيب هذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور تجري بمقادير الله. جميل هذا المنهج. أخي في الله هذه حاجتي إليك، إن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور كلها تجري بمقادير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم نفس الله عنه في الدنيا والآخرة أو كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأخيرا الطريق إلى الأخوة في كلمتين اثنتين، وأعتذر عن هذه الإطالة، أن نعود من جديد إلى الإيمان لنحققه، وإلى حقوق الأخوة لنحولها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ثم لينطلق كل واحد منا بعد ذلك ليدعو إخوانه لتبني هذه الحقوق ولترجمتها بعد أن تترجمها أنت ابتداء في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فإن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له من قبل جميعا شهادة قولية. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد بين صفوف الأمة، اللهم ألف كلمة الأمة على القرآن والسنة، اللهم اجمع الأمة على القرآن والسنة، اللهم اجمع الأمة على القرآن والسنة، اللهم شتت شمل أعدائها، اللهم شتت شمل أعدائها، اللهم اربط على قلوب أبناء هذه الأمة، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم إني أسألك أن تجعل الشارقة مشرقة دوما بنور الإسلام، اللهم لا تحرم الشارقة من أن تكون مشرقة دوما بنور الإسلام. اللهم إني أسألك أن توفق القائمين على أمر هذا البلد إلى كل خير. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. ولا أنسى في آخر هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك الذي أنهي به جولتي الدعوية مع أحبابي في دولة الإمارات، لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني الأعزاء الفضلاء القائمين على أمر الدعوة في المنتدى الإسلامي وفي وزارة الأوقاف، وأسأل الله سبحانه أن يشرفني وإياهم بالعمل لهذا الدين، وأن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال ومنكم جميعا، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.